الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخبار صوت اخونا. الحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومن والاه، أما بعد، نستأنف نظم القواعد الفقهية لفهم النصوص الشرعية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى جميع علمائنا. توقفنا عند قول الشيخ: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذا بإذن الله تعالى وموضوع ليلتنا المباركة بإذن الله تعالى، هو القاعدة أو هي القاعدة الفقهية: العادة محكمة. العادة محكمة. يقول الشيخ: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. وهذه القاعدة من القواعد المهمة في أصول الفقه، في القواعد الفقهية. هذه القاعدة العادة محكمة من القواعد المهمة، بل هي من الكليات الرئيسية العامة وإحدى القواعد الخمس الكبرى الرئيسية التي يدور عليها القواعد الفقهية. وبفضل الله عز وجل الحمد والحمد لله، قد حفظ البعض منكم القواعد الفقهية الرئيسية الكبرى الخمس التي اتفق عليها جماهير الفقهاء. جماهير الفقهاء الأربعة قد اتفقت على تلك القواعد الكلية الرئيسية الخمس. فهل بفضل الله عز وجل إخواننا وأخواتنا الفضليات، هل أحد منكم بفضل الله عز وجل يستطيع أن يذكرنا بالقواعد الفقهية الرئيسية الخمس؟ حتى بفضل الله عز وجل متابع معكم، ولا سيما وأن القاعدة التي معنا هي إحدى تلك القواعد. ما هي القواعد الكبرى الرئيسية الخمس؟ وحتى تكتبوا بإذن الله عز وجل، نعم، وحتى تكتبوا أقول نقول وكما بينا من قبل أن لا مانع من كون تلك القواعد الكلية أن يكون كذلك توجد قاعدة كلية أسفل منها. كتبتم اليقين لا يزال يعني بالشك، الأعمال بالنيات، الضرورات تبيح المحظورات، المشقة تجلب التيسير، نعم جل. هذه قاعدة كلية أخوانا أبا مصعب، لكنها ليست عامة، هي أسفل. يعني المشقة تجلب التيسير ونية لا. طيب إذا أردتم أن تحفظوا فهناك يعني صن العدم الحكام. أحسنت، هذا موضوع درسنا، جزاكم الله خير. طيب هي مجموعة في قول القائل: خمس مقررة قواعد مذهبي للشافعي فكن بهن خبيرا، ضر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا تدفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجورا. وهي وإن صنفت على مذهب الشافعي فإنها عامة اشترك في ذلك جميع الفقهاء. فالقاعدة الأولى: الضار يزال. الضار يزال، فنفهم إخواننا وأخواتنا أن قولكم الذي ذكرتموه الضرات تبيح المحظورات أو لا ضار ولا ضرار كما أمامي، أو لو كتبتم الضرار تقدر بقدرها، هذه وإن كانت بعضها قواعد كلية كذلك إلا أنها ليست من القواعد الرئيسية، يرأس ذلك الضرر يزال. فالقواعد الخمس: الضرر يزال، أول شيء الضرر يزال. نعم. طيب أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب قال النظم خمس، يعني قد مر بنا كثيرا النظم: خمس مقررة، خمس مقررة قواعد مذهبي للشافعي فكن بهن خبيرا، ضار يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أبلغ، والقصد أخلص إن أردت أجور. من أين أتت هذه الأبيات؟ هذه ليست من إملاء أم حفص، المهم نفسها تقريبا. خمس مقررات قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا، ضار يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا لا تدفع نفسها، مع نفسها لا تدفع، لكن اصلحوا ترفع تدفع يا اخوانا ابا حفص، ربنا يحفظك، لا تدفع، هذا الذي احفظه لا تدفع، والقصد اخلص ان اردت اجور، القصد اخلص، هذا الذي حفظت عليه، والشك لا تدفع والقصد اخلص. انتم اخواننا هذا الذي حفظته. نعم جزاكم الله خير ابا حفص، ربنا يحفظك. لكن ما كتبته صحيح، انا ما ادري لو كان من مكان اتيت به ابا حفص فلعله رواية ثانية، فلو كان هكذا فقل لي حتى احفظ كذلك على تلك الرواية الثانية، يعني هل هذه اتيت بها، يعني اذا كان كذلك فهي رواية ثانية، انا لم اقف على تلك الرواية، لكن المعنى صحيح الذي كتبته ايضا معنى صحيح يا ابا حفص، والشك لا ترفع به متيقنا معنى صحيح 100%، والقصد أبلغ يعني كذلك. يعني أتيت به المصدر، نعم لا بأس، أنا لا أحفظ المصدر الذي أتيت أنا منه لهذه القواعد، لا أحفظه. طيب جزاك الله خير، أنا لا أحفظ هذا المصدر، لكن يعني هو المعنى صحيح، المعنى واحد، المعنى واحد، لكن لا بأس يعني إخواننا. وكذلك شيخنا الشيخ أبو حفص أفادنا برواية ثانية للبيت الأخير: والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أبلغ إن أردت أجور، وقد حفظته منه بفضل الله عز وجل. إذا أنا يعني سندي في هذا الرواية الثانية الشيخ أبو حفص حفظه الله تعالى يمنهم. لا 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 خلاف، لا خلاف بين هذه وبين مذاهب أخرى، فقط هو نظم أوتي للتسهيل وهي على جماهير الفقهاء. يعني أنا أعجبتني أثناء قراءتي للقواعد الفقهية هذه الأبيات فحفظتها بفضل الله عز وجل، وهي واحد، يعني لا فرق بينها وبين المذاهب الأخرى بفضل الله عز وجل، الجميع واحد. حتى لا نطيل عليكم بإذن الله لأن الدرس يحتاج أن ندخل فيه سريعا بإذن الله تعالى، نقول هذا الدرس يدور حول القاعدة الفقهية الأساسية الكبرى: العادة محكمة. العادة محكمة، ونقول أن هذه القاعدة هي من ضمن القواعد الكبرى الرئيسية. وكذلك أريد أن أقول لكم هذه القاعدة يستعملها العوام، عموم الناس يستعملون تلك القاعدة ويقولون: هل أحد يعلم استعمال عوام لهذه القاعدة؟ بعض العوام يستعمل هذه القاعدة. طيب أنا أيسر لكم أيسر طيب منها قول الشارع أو قول بعض العلماء: المؤمنون على شروطهم، المؤمنون على شروط أخضر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم. طيب يعني يسميها عندنا العوام المشروطة مربوطة. هل علمتم تلك المثل عند نقل ذلك من قبل؟ المشروطة مربوطة. في حفظ الله أبنى. هذه يسميها بعض العلماء. نقول العادة محكمة. يقول الشيخ والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. عليكم السلام ورحمة الله. العرف اختلف العلماء في هل هناك فرق بين العرف والعادة أم لا، وكذلك اختلف العلماء في هذه القاعدة الفقهية الكبرى، هل هي من جملة الأحكام التكليفية؟ والأحكام التكليفية يختص بها علم أصول الفقه، فوقع الاختلاف في تلك القاعدة ونوزع فيها، فأهل الأصول وطائفة من أهل الأصول يعتبرون العادة حكم من الأحكام الشرعية، وكذلك أصحاب القواعد الفقهية يقولون كذلك أن القاعدة الفقهية الكبرى العادة المحكمة هي تختص بهم دون الأصول. وعلى كل فإن هناك تشابك بين العلمين، وإن كان العادة المحكمة أقرب للقواعد الفقهية منها لأصول الفقه، فقد قال العلماء أن استخدام القواعد الفقهية للعادة المحكمة أعلى رتبة من استخدام الأصوليين، وذلك أن الأصوليين يستخدمون تلك القاعدة تبعا بخلاف أصحاب القواعد، فإنهم يستخدمونها رأسا بل وهي عمدة. فقد قال غير واحد من الأصوليين أن العادة ليست بحكم شرعي، فوقع في ذلك الخلاف. هذا من ناحية. الناحية الثانية، هل هناك فرق بين قولنا العادة محكمة أو العرف معمول به؟ هل هناك فرق بين العادة محكمة أو العرف محكم أو نحو ذلك؟ أكثر العلماء يقولون أن ذكر ذلك من باب التأكيد لا التأسيس. هذا ما يعبر عنه العلماء، أن تغير اللفظ للتأكيد لا للتأسيس، يعني لبيان المعنى وتأكيده لا لتأسيس، ومعنى التأسيس أن يؤتى بمعنى جديد. والذي يفرق بين العادة والعرف، الذي يفرق بين العادة والعرف، يقول أن العادة قد تتجزأ، فالعادة قد تكون سلوك فردي أو جماعي على حد سواء، أما العرف فهو سلوك جماعي. والناظر والمتأمل في المراد بالعرف أو العادة، المراد بها في اصطلاح القواعد أنه لا فرق بين ذلك. وعلى كل، لو وجد فرق في اللغة مثلا وهذا الفرق ألغاه طائفة أو اعتبره طائفة أخرى، فإن الاعتبار والمعول على أصحاب العلم، فمثلا أهل الأصول، أهل أصول الفقه يفرقون بين الظن والشك، يعني مصطلح الظن والشك عند أهل الأصول، عند أصول أصحاب أصول الفقه عندهم أن الظن بخلاف الشك، وجمهور العلماء أعني بذلك غير الأصوليين لا يفرقون بين الظن والشك، فهو اصطلاح خاص. فنقول أن المعول هنا في الخلاف وأهل القواعد، فأصحاب القواعد الفقهية أو أكثر أربابها لا يفرقون بين العادة وبين العرف، فهو واحد. فإذا كانت كلمة العادة تعني بالفرد، وحتى إذا أطلق بعض أصحاب القواعد ذلك على الفرد فإنه لا اعتبار به في القاعدة، إنه قيد ساقط. إذا صح إطلاق ذلك العادة على أنها سلوك فردي فإن بهذا الاعتبار ملغى، لا عمل ولا معول عليها، إنما المعول أنها سلوك جماعة. ذلك يقول العلماء أن العرف ما ألفه المجتمع، ويصح أن يقال ما اعتاده المجتمع من قول أو عمل وصاروا على ذلك أو اتفقوا على ذلك. فلو فهمتم ذلك التعريف، العرف ما اعتاده المجتمع أو ما ألفه المجتمع من قول أو فعل وصاروا عليه، صاروا بالسين ليس بالصاد، وصاروا عليه أو اتفقوا عليه، هذا هو معنى العرف أو العادة. وحتى نسلم من انتقاد المناطق، والمناطق لا يجيزون اخواننا ان نذكر في التعريف ذكر او على حد قول القائل وغير جائز مع الحدود ذكر أو، وجائز في رسم صدر ما رو. الصوت عندكم اخوانا؟ الصوت عندكم؟ بعض يشتكي من الصوت. طب الحمد لله، ربما العيب من عندكم. فمع الحدود ونقصد بالحد التعريف، فنقول أن المراد بالعادة، وقد أتيت بذكر أو، وذلك للبيان والفهم بإذن الله تعالى. فنقول ما ألفه المجتمع من قول أو فعل وصاروا على ذلك، أو ما اعتاده المجتمع من قول أو فعل واتفقوا عليه، واحد هذا أو ذاك. لكن قولنا من قول أو فعل، هذه ليست أو المنتقدة عند المناطق وعلى كل، فهذه المسألة يستأنس بها في الجملة، وإلا فمن ارتضاها غير واحد من العلماء كفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه، فما قضى ذلك، لكن لا بأس بالاستئناس بذلك في الجملة. يقول الشيخ: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فضل الله عز وجل بينا العرف والعادة ومن فرق بينهما ومدى ارتباط ذلك الحكم أو تلك القاعدة سواء بمادة الأصول أو بمادة القواعد. وقلنا أنها ألصق بالقواعد منها إلى أصول الفقه. وقد ذكر غير واحد من أصحاب القواعد الفقهية أن مرتكز تلك القاعدة الفقهية العادة المحكمة على قول رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. والصحيح أن هذا الحديث لا أصل له، كما ذكر غير واحد من المفسرين، وقد ضعف كذلك ذلك الحديث العلامة الشيخ الألباني. وفيما أذكر أن الإمام البخاري قد قال عن بعض رواياته أنه متروك، والصحيح في ذلك الحديث أنه موقوف صحيح، كما صحح إسناده موقوفا العلامة الألباني. لكننا نقول أنه إن صح موقوفا فإن له حكم رفع، فهو حديث صحيح موقوف، وذلك عن عبد الله بن مسعود، لكن له حكم رفع، وذلك لأن مثل ذلك لا يقال بالعادة إنما يقال بالتلقي، فهو إن كان موقوفا إلا أن له حكم رفع. وهذا الحديث جاء مطولا عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه، وأوله عنده: إن الله عز وجل مضى إلى قلوب العباد فوجد قلب النبي صلى الله عليه وسلم أطهرها قلبا فاصطفاه الله عز وجل لرسالته، ثم نظر إلى قلوب الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أصحابه أفضل الناس قلوبا بعد النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فاصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما لم يره المسلمون حسن أو ما رأوا المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. هذا معنى الأثر المذكور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قلت لكم بمعنى فيما حضرني من لفظه. فنقول أنه يعمل بذلك استئنافا، ويصح أن نقول هناك ما يغني عن ذلك من كتاب الله عز وجل، وكذلك من سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فمثلا قول الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف، هذا يدل على إثبات العرف. وكذلك قول الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والأدلة أطول من ذلك وأكثر، لكن أردت أن أذكر بعضا منها على سبيل الاختصار والإيجاز وإجمال الكلام، حتى ندخل في صلب الكلام عن القواعد الفقهية، وخاصة أن تلك القاعدة تدخل بفضل الله عز وجل في كثير من أعمالنا. وبفضل الله عز وجل كذلك من فهم قاعدة اليوم فتح الله عز وجل عليه بابا عظيما من أبواب الفهم في الدين، وحل له إشكالات كثيرة بفضل الله عز وجل لم يحتج بعد ذلك إلى ذكرها. فنسأل الله عز وجل أن يجي الحق علينا على ألسنتنا وعلى قلوبنا وعلى أفهامنا، وأن يسر لنا فهم القواعد الفقهية على وجه الصحيح، وأن يرزقنا العمل بها والاستفادة بها في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند التحاكم إليهما. نقول هذه القاعدة الفقهية الجليلة العادة محكمة. العادة محكمة نقول العادة كما يظهر من التعريف قد تكون قولا وقد تكون فعلا أو عملا. العادة قد تكون قولا وقد تكون عملا، وهذا مفهوم. وكذلك تنقسم العادة كذلك إلى عادة عامة وعادة خاصة. فتلك كم قسم؟ هذه الأقسام كم التي ذكرناها؟ وهل أحد يستطيع أن يكتب ذلك؟ حيا الله أخانا محمد عبد الله، ربنا يحفظك، لك وحشة أخانا محمد، حياكم الله جميعا. هل أحد يستطيع أن يذكر لنا التقسيمات الأربع التي ذكرنا بفضل الله آنفا؟ أو على الأقل كم قسم؟ إذا لم تستطيع أن تذكر الأربعة اذكر كم قسم، لا بأس. نعم أحسنتم، العادة قد تكون قولا وقد تكون عملا، بارك الله فيكم، أحسنتم ما شاء الله. والثانية العادة قد تكون أحسنتم بارك الله فيكم ما شاء الله تبارك الله، نعم قد تكون عامة وقد تكون خاصة، نعم أحسنتم بارك الله فيكم ما شاء الله تبارك الله، أحسنتم بارك الله فيكم. طيب نسأل الله جل أن يفتح عليكم وأن ييسر لكما لأختينا وكذلك جميع الحضور أن ييسر لكما فهم القواعد الفقهية حتى بفضل الله عز وجل تكونوا جميعا منارة في تدريس ذلك العلم الجليل اليتيم الفريد، علم القواعد الفقهية الذي قل من يشتغل به ويدرسه. فنسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم جميعا في فهمه، وأن ييسر لكم أن تدرسوا ذلك العلم بفضل الله تعالى. نعم تلك أربعة أقسام. العادة قد تكون قولا كما قد تكون فعلا، وقد تكون العادة عامة وقد تكون خاصة. وأقول تقييدا للقول الأخير ولا نعني، افهموا بارك الله فيكم، لا نعني بقولنا عادة خاصة أن يختص بها واحد، هذا معنى لا يصح جملة أو ندرة لا يقوم عليهم الحكم، إنما نعني بذلك أن تكون عامة شاملة لعموم الناس، وخاصة لبعض من الناس قد يكون بلد أو بلدين أو نحو ذلك، أو مدينة أو مدينتين. فهمتم المراد بالخاصة؟ المراد بالخاصة يعني تختص بواحد، هذا المعنى غير مقصود. ثم أريد أن أقول لكم هذه الأربعة أقسام قد تكون صحيحة مقبولة، وقد تكون باطلة فاسدة. هذه الأقسام الأربعة قد تكون صحيحة مقبولة، وقد تكون باطلة فاسدة. ووجه الفرق بينهما واضح وظاهر بفضل الله عز وجل، وذلك أن العادة بأنواعها لو كانت صحيحة، لو كانت العادة صحيحة مقبولة فإنه يعمل بها. ولو شئت أن تقيد قيدا حتى نفهم العادة على الإجمال بهذه الكلمات الوجيزة، نقول ما لم تخالف نصا من نصوص الشرع. وهذا هو معنى قول الناظم رحمة الله تعالى عليه: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. لو فهمتم هذا الكلام على وجازته بفضل الله عز وجل، فكل ما سيأتي هو تابع لذلك وإيضاح له، سواء من الأمثلة أو غير ذلك بفضل الله عز وجل. فهل تحتاجون أن أعيد ذلك مرة ثانية، هذا القول الأخير، أم أستمر في الشرح؟ طيب، أقول العادة الصحيحة المقبولة، انتبهوا، العادة الصحيحة المقبولة المعمول بها سواء كانت من القول أو العمل، وسواء كانت خاصة أو عامة، فإنه لا يقبل أو لا يعمل بها إلا بشرط ألا تخالف نصا من نصوص الشرع. فإذا خالفت بطل وفسد العمل بالعادة جميعها، سواء كانت عامة وخاصة، يفسد إذا أبطلت نصا من نصوص الشرع. فنقول العادة العامة والخاصة، وسواء كانت بالقول أو بالفعل، فإنها لا يصح أن تكون مقبولة وصحيحة إلا إذا وافقت الشرع. والعادة إذا قلنا معنى كونها صحيحة مقبولة أنها مقبولة في هذه مسألة، ما قلتها أنا، قلت قد تكون سؤال لكم إخواننا في الله، أقول لكم العادة العامة والخاصة وسواء كانت بالقول أو بالفعل، فبرغم من أنها قد تكون صحيحة ومقبولة، فإنه يتوقف العمل بها إلا إذا وافقت نصا من نصوص الشرع. أقول كيف تكون صحيحة مقبولة مع كونها مخالفة لنص من نصوص الشرع؟ هل أحد فهم ذلك؟ أم أوضح أنا سريعا دون أن أطرح ذلك عليكم؟ أقول ولأني لا أرى أحدا يكتب، أقول لو نظرتم إلى العادة، لو نظرتم، نعم هو أنا أعلم أن المسألة فيها صعوبة، أنا أعلم المسألة فيها صعوبة، لذلك فقط أردت السؤال للتنشيط فقط. فهمتم بارك الله فيكم؟ المسألة نعم أفهم ذلك، أعلم ذلك، المسألة فيها صعوبة فقط أردت أن أبين ذلك. أقول لكم العادة كيف تكون عادة وكيف تكون عرفا؟ عرفا باعتبار من؟ من الذي يرتضي تلك العادة؟ فهمتم هذا الآن الذي أقوله؟ العادة أو العرف، عرف عند من؟ أظن هذا سهل، عند من؟ عرف عند من؟ عند التقاليد، أحسنتم، وعند من كمان؟ وعند أيضا من؟ وعند القوم، أحسنتم، عند الناس، أحسنتم، هذا صحيح. نعم هكذا باطل فيكم. هذا هو المراد. هذا عند كل هذه أقوال صحيحة عند الناس المجتمع التقليد عند العوام. هذا جزاكم الله خير. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. إذا لو فهمتم ذلك والله والله لنفعكم الله جل بها أيما نفع. والله نفعكم الله بها نفعا شديدا. وسأوضح لكم مثالا يدل على ذلك بعد أن أجمل الكلام على ما سبق كله. أقول لكم العادة سواء كانت قولا أو فعلا أو عامة أو خاصة فإنها لا تكون فإنه لابد أن تكون صحيحة ومقبولة، لكنه يتوقف العمل بها إلا إذا وافقت الشرع الحكيم. فقد تكون العادة التي اعتادها الناس، لكن الشرع مع كوني كثير من الناس يعتدي ذلك وجل الناس. ويقول عبد الله بن مسعود وسبحان الله وصاحب الحديث الموقوف يقول أنت الجماعة ولو كنت وحدك. فهمتم هذه المسألة؟ أنت الجماعة ولو كنت وحدك، يعني إن أصبت الحق فأنت الجماعة. إذا كان عرف الناس الذي قبلوه ورأوه حسنا وتدوه يخالف نصا من نصوص الشرع فهذا لا اعتبار له في الشرع. فنقول هناك كثير من المسائل التي أهملها الشارع والتي ليس لها اعتبار بل هي ملغاة، والاعتبار العرف فيها مع كون ذلك تعرف عليه الناس وقبله أكثر الناس. فمن أحل الأموال الربوية من البنوك فبرغم من رضا ذلك عند كثير من الناس إلا أن ذلك باطل، لأنه مخالف للنص بل مخالف لقول جماهير العلماء. كذلك قد يعتاد الناس شيئا فاسدا، هذا يعد ملغا عند الشرع. فمثلا قد يعتاد الناس مثلا بعض من الأوراق البنكية كاليانصيب ونحو ذلك، هذا لا اعتبار له في الشرع. كذلك يعتاد كثير من الناس ألا يورثوا النساء، يقولون كيف تورث امرأة الأنثى وتأخذ حظ الرجال. وقد يقول بعضهم لا ندخل زوج المرأة على رجال الذكور، فيرفضون أن تدخل البنت على ميراث أبيها فلا تتمتع به، وهذا تفريق ومخالف لشرع الله عز وجل. فلو علم الناس الشرع بفضل الله عز وجل لعم الخير بفضل الله عز وجل. وقد يكون في بعض القبائل كما قال أختنا أنه توارث النساء بنفس قسمة الرجال، وهذا أيضا مضاد لشرع الله عز وجل لأن ذلك فيه نص. فلو قبل ذلك جماعات شتى وأمم وكان في ذلك مصادمة لنص شرع الله فإنه لا عمل ولا اعتبار به. والعوف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ثم نقول تتميما للفائدة، والعرف لما كان يجري على أعراف الناس وعلى عادات الناس اعتبره الشارع، فإذا كان ما ذكره الناس أنه فاسد وباطل فإن الفاسد يهضره طالما لم ينص عليه الشارع. فكل ما لم يأتي فيه النص ولم يصادم نصا من نصوص الشريعة الإسلامية وعد ذلك من أعراف الناس فإنه معمول به على سبيل الإجمال. وكما مر بنا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويذكر لكني لا يحضرني صحة ذلك الأثر أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، لما نزل جبريل عليه السلام سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟ خذ العفو وأمر بالعوف واعد عن الجاهلين. قال: إن الله عز وجل يأمرك أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك. خذ العفو وأمر بالعوف، أمر بالعوف. فأمر الله عز وجل نبيه أن يأمر بالعوف، فجاءت الشريعة موافقة لأعراف الناس بالجملة. لذلك جاء في الحديث عن رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: وقد عقدت عند أهل الجاهلية، عقدت عندهم أحلاف تحالفوا عليها، وكذلك وجدت لهم أشياء ارتضوها من صفات وأخلاق. فجاءت الشريعة الإسلامية موافقة ومثبتة لتلك الأعراف التي تعارفوا عليها. من ذلك الذي كان في أعراف الجاهلية حلف الفضول. فحلف الفضول تعاقد أهل الجاهلية على أن يأخذوا على يد الظالم، وأن يقتصوا للمظلوم. فيقول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم في ذلك، يقول: ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين، يعني بذلك حلف الفضول. قال: وما أحب أن لي حمو النعم، وما أحب أن لي حمو النعم، وأني كنت نقدته. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بسلم أقد أقر ذلك الحلف، وفي بعض الروايات: فما أحب أن أنكثه، يعني أن أنقض ذلك الحلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت ذلك. في ذلك يقول بعض أهل الجاهلية في ذلك، وهو الزبير ليس ابن العوام، الزبير ابن عبد المطلب، يقول: إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم أمر عليه، توافقوا وتعاقدوا، فالجار والمعتر فيهم سالم. والبيت الثاني له رواية أخرى غابت عني الآن: إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم أمر عليه، توافقوا وتعاقدوا فالجار والمعتر فيهم سالم. من نزل في جوارهم، والمعتر هو المتعرض للسؤال الذي يسأل الناس، سالم يعني من الأذى. وقد جاءت في عموم شريعتنا بفضل الله عز وجل ما يدل على صحة ذلك. قال تعالى: ومن دخله كان آمنا، فأمن الله عز وجل البيت الحرام، فأمن كل من دخل فيه. فهذا العقد ثبت معالمه، وثبت وأوصي أفضله في الإسلام بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى. كذلك نقول أن مما يدل على صحة العرف كذلك قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، فرد الله عز وجل المعاملة في العشرة إلى المعروف. أقول إن القاضي الشرعي الذي يحكم في ذلك يرد حكمه إلى العرف، وما يدل على ذلك ويؤكده في الشرع كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان، لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل صحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي ولدي، فقال لها النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فرد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم إلى العرف. فالقاضي يحكم إذا اختصمت امرأة أمامه لزوجها في أنه مثلا لا يعطيها النفقة الواجبة عليه، فيحكم لها بقدر العرف. طب ما رد العرف بالنسبة للمرأة؟ هل أحد يستطيع أن يجيب في ذلك؟ ما رد العرف بالنسبة للمرأة؟ كيف أعرف العرف في ذلك؟ لا أحد يستطيع، يعني كيف يقدر العرف في ذلك؟ أقول لكم كيف، يعني نقول امرأة اختصمت أمام القاضي في شأن زوجها الذي لا يعطيها النفقة الواجبة عليه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فنقول أن القاضي يحكم بالمعروف، فكيف يضبط القاضي ذلك؟ كيف يعطيها القاضي النفقة؟ كيف يعطيها القاضي أي نفقة؟ كيف يحكم لها؟ تأخذ بقدر ما يكفيها. طيب يا أبا مصعب، يعني وأريد أن يعني أدخل الصورة أو الضحك عليك إن شاء الله وعلى أهلك، أقول يا أبا مصعب لو قلت لأهلك ما يكفيك يا أم مصعب وأنت تعطيها مثلا 1000 جنيه، تقول أنا أريد 2000 من الجنيهات، هذا ما يكفيها يا أبا مصعب، فهمت؟ ستأخذ منك 2000 مثلا بعدد الولاد ومقدرة الزوج. نعم، هو مقدر المقدرة الزوج طبعا بالمقدار وتعرف عليه في وسط الاجتماع. نعم، يعني اختنا امنيات مثلا بمثل اخواتها في بلادها، هذه الاجابة الاصح، وعلى وسع نفقة الزوج، يعني يعطى. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. نقول إخوانا هذا يضبط بمسألتين، أولا بقدرة الزوج، الثاني بخلاف القدرة. انتبهوا، لأن أقول لكم قد يكون الزوج غنيا تعطى مثل شبيهاتها من النساء، يعني المرأة مثلا لو الزوج عنده ملايين، فهل تقول الزوجة عندك ملايين انا اريد مثلا 10,000 جنيه اصرفه او انفق منها في الشهر، والعادة ان تأخذ المرأة 1000 او 2000؟ هل يصح لها ان تطالب ب10,000 لكونه عنده ملايين مثلا؟ على حسب بلادنا، على حسب ما يقود الزوج. لا نريد نتكلم في الشرع، لو مش هاد نتكلم بالشرع، ليس على يعني هو نقول الأول الأول نراعي حال الزوج كما قال الله تعالى في كتابه الكريم، قال تعالى الآية السابقة التي مرت بنا لينفق ذو ساعة من سعته، هذا واضح. المسألة الثانية نقول أن المرأة تعطى على قدر نفقة مثلها، تعطى نفقة المثل، وهذا في كل شيء على نفقة المثل. رجل توفي عن امرأة عقد عليها ولم يحد لها مهرا، فماذا تأخذ منه مهرا؟ هذا أوضح في المثال أو أقرب للإجابة الصحيحة. هل تعرفون رجل مات عن زوجته ولم يحد لها مهرا شرعيا، ماذا تأخذ؟ لا تأخذ مثلا شيئا، والزوجة لا حق المهر ولم يحد لها مهرا. نعم على عرف في البلد. طيب يا أختنا أم أحمد، البلد عندكم مثلا تختلف من مكان لمكان، فهمتم؟ بارك الله فيكم. البلد تختلف من مكان إلى مكان، فإذا كنتم مثلا تسكنون في العاصمة في وسطها بخلاف من يسكن في نفس العاصمة في أطرافها، فتجدون من يسكن في العاصمة نفقته أكبر بكثير من يسكن في الغالب في أطرافها، وتجدون الفرق بين العاصمة جميعا وبين قرية أو مدينة أخرى فرق شاسع، فهمتم؟ فنقول لها المثل مقدار مثيلاتها في البلد، وقد نقول ونقول يعني يحكم بها على نفس القدر، يعني الحي الذي تسكن فيه تعطى، وعلى ومع مراعات وعلى مراعات المال دخل الزوج، مع مراعات دخل الزوج، فهمتم؟ فيراعى دخل الزوج مع نفقة المثل، فيراعى دخل الزوج احسنتم بارك الله فيكم مع نفقة المثل، فتعطى قدر مثيلاتها من النساء وعلى قدر نفقة الزوج، لأن الرجل قد يكون ليس عنده إلا الشيء اليسير، فمثلا هو يعني وهذا الشيء اليسير قد تستطيع المرأة أو تنفق به، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فهذا عام في جميع النفقات أن يكون على مقدار المثل. وطبعا نقول ليس معنى ذلك أن الرجل الذي وسع الله عز وجل عليه أن يضيق على زوجته، لكنه أيضا يدخل السرور على أهله، يدخل السرور على أهله ويوسع على أهله. رأيتم كيف هذا الدرس فيه من الخير الكثير، وكيف تلك القاعدة الفقهية الرئيسية دخلت معنا في أمور شتى بفضل الله عز وجل. نعم هل لها علاقة بالحكم يدوم علته وجودا وعدما، بالحكم مثلا بالذي يدوم صدور الحكم، نعم نعم هذا معنى تقصدون الحكم ذو مع علته وجودا وعدما، نعم قريبة هي يعني فرع من ذلك، قد تدخل فرعية منها، يعني يتحاكم العرف إلى نحو من ذلك، يعني إذا وجد العرف الذي يقضي بذلك وجد الحكم، هذا معنى صحيح. وسيأتي بعض الأمثلة أو القواعد الفقهية المتفرعة عن تلك القاعدة التي تشبه ذلك، فحتى لا ينسحب منا بساط الوقت سريعا، وأرى أن الوقت قد طال دون أن نشرع أو نتوغل في ذكر المقصود مع الأمثلة، وإن كان بفضل الله جل قد وصلنا إلى فهم ماضي في ذلك، أسأل الله ذلك. فأقول نعم فهمت، هل لا علاقة؟ يعني أنا والله ما انتبهت، يعني هل لا علاقة؟ والله ما أستطيع أن أقول بالدي، يعني ما فهمت، يعني كأن كلامكم بالحكم يدوم مع علته وجودا وعدما، هذه قاعدة بالدي أنا أو بالذيل يدوم، أنا ما أفهم ما ما أحسن قرأت هذه الكلمة لا أفهمها، لكن يعني المعنى الذي أفهمه الحكم ذو معية وجودا وعدما. أنا طيب طيب الله مستعان. نعم جزاكم الله خير، ظننت أنكم تدون شيئا بعيني. طيب لا بأس. طيب نقول لا بأس. نعم الحمد لله. نقول نعود إلى أصل الكلام في الموضوع. نقول العرف قد يكون عملا مثلا أو قولا، فالعرف العملي ما اعتاده الناس من عمل وهذه العادة لها مراعاة في الشرع على تنزه الأحكام الشرعية. فمثلا عرف الناس العام في العمل عندما نبيع ونشتري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر في محضون البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، فإن صدق وبين بورك لوم في بعيمة، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. فجاعفنا في البيع مثلا على أننا لو تراضينا في شراء سلعة وعاد أحدنا مع الآخر قدر للسلعة يعني ما نسميها الفصال يعني، ثم تراضينا على ثمن معين، فإذا أعطيت أو أعطيتي أختنا في الله البائع المال أو النقود فإنه بذلك يكون قد وقع التراض، فلا تحتاج أو لا تحتاجين إلى التلفظ. فمرد هذا العمل الذي هو بذل المال وإعطاؤه للبائع هو عرف عملي فهمتم بارك الله فيكم؟ هذا مثلا عرف عملي، فهمتم ذلك المثال حتى أعني؟ لا الحمد لله عز وجل. طيب كذلك من العرف العملي مثلا جاءت عادة الناس أن المهر مثلا بالنسبة للمرأة ينقسم إلى عاجل وآجل، كما نقول يعني أما أعرف عندنا في مصر نقول عاجله وآجله مثلا، وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله، ما أدري عند يعني إخواننا وأخواتنا في البلاد الأخرى هل عندهم مثل هذا الشيء أم لا. المهم وإن كان هذا يعني أمر مرد إلى العرف، فمثلا الشاهد من ذلك أن هناك مهر عاجل طيب هناك مهر عاجل ومؤجل، هذا معمول في بعض البلدان، هناك مهر عاجل ومؤجل، عاجل يعني مضبوط في الحال أو قريب منه، مؤجل يعني مؤخر. هذا الأقصد العقد المهر المؤخر، انتبهوا بقرا فيكم المؤخر يعني أحسنتم، أو المؤجل المؤخر أو المؤجل المؤخر، هذا المؤخر هو من حق الزوجة. يعني بداية أريد أن أوضح مسألة بعيدة، المهر إخواننا في الله أباؤنا الكرام هو حق المرأة ليس حق للأبي، بعض الناس هداهم الله يزحفون فيأخذون حق المرأة وحق البنت، فالمهر حق للمرأة سواء كان كثيرا أو صغيرا، هو حقها تأخذه تعمل به كما شاءت، ليس حق لوليها، وليها ليس له حق في ذلك. طيب أدخل في المقصود. الشاهد في ذلك أن المؤخر جرى عوف الناس، جرى عوف الناس العملي، على أن المرأة لا تأخذ المهر المؤخر لها إلا في حالة لا قدر الطلاق. نعم، رمز لا، المرأة لا تأخذ المؤخر لها إلا في حالة الطلاق، لكن طالما المرأة في عصمة الزوج، مؤخر ما يعني الرجل يحدد لزوجته مهرا، المهر يعني يتزوج صداق تتزوج به عليه المرأة، فهمتم بارك الله فيكم؟ يعني يقول سأعطيك 1000 من أي عملة أو 10,000 أو فهمتم؟ هذا الذي يعطيها قد يعطيها شيء عاجلا وقد يعطيها شيء آجل، مقدم ومؤخر، فهمتم؟ الشاهد بالنسبة للمؤخر، نعم، الشاهد بالنسبة للمؤخر الأصل أنه حق للزوج، لا هو بينه إذا طلبت به المرأة، هو الأمر مرده إلى العرف، اختنا بنت مسجد التوحيد، الأمر مرده إلى العرف، فالعرف عندنا مثلا في بلادنا أن المرأة لا تطالب بذلك. وسوي يعني سأحكي لكم حادثة وقعت مع أحد إخواننا أيام كنت في المملكة في السعودية. فنقول بداية أن جرى العرف، عمل العرف أن المرأة لا تأخذ ذلك المؤخر إلا في حالة الانفصال، وفي بعض البلدان قد يكون في حالة وفاة رجل يجعل لها المؤخر في بعض البلدان، فلو تعرف الناس على ذلك فيعمل به، فجرى العرف أن المرأة تتنازع على ذلك، نعم، إلا في حالة الطلاق، أحسنتم. طيب بعض اخواننا هداهم الله يسألني ايام كنا في السعودية، فقلت والله هو حق لكن العرف جاء بكذا وكذا، فهو كان من احد البلدان عندنا في مصر، فلما رجع من العمل في السعودية اتى الى اهل زوجته وقال ان زوجتي مؤخرها مثلا 5,000 او كذا، وانا اريد ان احل رقبتي بين يدي الله عز وجل، واريد ان ابرئ ذمتي، وهذا هو المال، ولكن أريدكم أن تمضوا لي وتوقعوا لي أنكم استلمتم المؤخر. وقعت بين عائلة الزوجة وعائلة الزوج مشكلة ضخمة جدا، وقال أنت تريد أن تطلق ابنتنا وما هذا الذي تفعله، وأقيمت يعني محاورات ومجالسات بين الطرفين كيف يفعل هذا الزوج مثل هذه الفعلة، ويقسم لهم بالله أنه لا يريد طلاقها ولا أن يتزوج عليها ولا شيء من ذلك، وهم استطاعوا أن يفهموا مراده. فمثلا نقول لكم إخواننا في الله أن العرف معمول به، فجاء العرف أن المرأة لا تأخذ شيئا من ذلك، ويعني وإذا أدخل أضحك عليكم زوجتي أمامي تقول لي أعطيني يعني المؤخر الآن، تطالبني بالمؤخر يعني تريد أن تبرئ يعني أن أبرئ ذمتي يعني أهلي يقولون لي أبا حفصة أهلي تريد المؤخر الآن، تشير لي أنها تريد المؤخر الله المستعان. فنقول لا ولأخواتنا العرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، فكل أخ معه زوجتي في الدرس أو سمع زوجته ذلك نقول له أو لها والعوف معمول به إذا ورد حكم ما شاء الشيء في لم يحد. لما نقول له أو نقول لما أجري العقد والعقد شريعة المتعاقدين، لما أجري العقد كان المراد من كتابة المواقف ليس أن تحصله المرأة إلا في حال الطلاق، فهذا الذي تعوف عليه، فلا حاجة لمرأة تقول حتى لزوجها أنا أريد منك المال الذي هو حقي أو نحو ذلك، فليس لا أن تطالع بذلك، لأن العقد شريعة المتعاقدين، ولما عقد الزوج عليها ما كان ذلك من شريعتهم أو مما تضوا عليه، فيعمل بالعوف. لا إذا أراد الزوج لا بأس أن يعطيها، أن يدخل السوء عليه ويعطيها لا بأس، نعم لا بأس، لا بأس أن يدخل السوء عليه. طيب حتى لن نطيل عليكم ونمشي في ولا نطيل في الأمثلة، أقول هذا العوف العملي، إذا ما حصل الطلاق خلاص ليس لها شيء. قال ياسين ربما دخلت متخلى أعرف الله، يعني ربما دخلت لا أعلم، لو ليس لها شيء، الإعطاء بالعوف نحن نمثل بالعوف العملي. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم يعني أريد أن أمثل بهذا العوف العملي أيضا، كما لأنه يعني في مسألة شرعية مهمة جدا، جزاكم الله خيرا. نقول أن في بعض البلدان اللبس المتعارف عليه قد يكون مثلا غير الأسود، يعني عندنا مثلا في مصر أكثر الناس أو أكثر النساء يلبسن الملابس السوداء، خاصة إذا كان مشهود لها بالعلم أو أنها زوجة شيخ أو نحو ذلك. فالفتوى العامة إذا جاءني أحد يستفتيني في مسألة اللباس أقول له يجوز أن تلبس زوجتك مثلا بنيا، لباسا بنيا أو أزرقا أو نحو ذلك مما ليس لباس شهرة، هذا كله يدور حوله الشرع ويبيح الشرع. وإن كان الأولى لبس الأسود في بلادنا مثلا عند البعض من النساء، لكن لا يعم جميع النساء. نقول إذا فرض مثلا أن المرأة لباسها المتعارف عليه أبيضا مثلا، تلبس لباس شرعي لكنه باللون الأبيض، فلو لبست المرأة لباسا أسودا يكون ذلك عليها لباس الشهرة، لأن الشرع لم يعين لبس الأسود أو نحو ذلك. لكن اختلف لبس النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة مثلا سوداء، بل حتى الشكل نعم قد يكون مثلا لباسا مزركشا، قد يكون لباسا معه مزركشا المتعارف عليه يكون لباسا مزركشا، وهذا لا يعد شهرة ويلف الناس. فإذا كان هذا اللباس في الجملة موافق لمراد الشرع ولم يكن محرما أجازه الشارع. الوردي في الخمار لا أعلم، لا أعلم، السيدة عائشة لبست اللون الوردي في الخمار لا أعلم ذلك، أنا لا علم لي بذلك. إذا كان عندكم نصا أو آثرا يثبت فلو أتيت به، أنا والله لا أعلم صحة ذلك، لا أعلم صحة ذلك. لكن يعني محمد اكتبي هل لبست أم المؤمنين عائشة لباسا لونا وديا، سأبحث عنه إن شاء الله، سأبحث عنه بإذن الله تعالى وأجيبكم بإذن الله تعالى. هل لبست أم عائشة لونا وديا في الخمار؟ من كان عنده دليل يأتي به جزاه الله خير، أي أحد استطاع أن يأتي بذلك، لكن يبين صحة الأثر، لو كان أثرا يبين ذلك. لا نقول انتبهوا بارك الله فيكم، بشرط أن يكون مخالف للحجاب الشرعي، يعني لا نتكلم فيما يظهر للمرأة أو لا يظهر، لا نتكلم في كشف الوجه والكفين، هذا لا يعد عوفا، المتعارف عليه هذا ملغى. نقول الأصل ما وافق الشرع، إذا خالف نصا شرعيا فهو مهضر، لكن إذا أردتم أن أتنزل لكم في الحكم أقول عند من يقول بكشف الوجه والكفين عندما يقول بكشف الوجه والكفين تعليماتنا الألباني، نقول لا بأس أن يكون ما يتعرف عليه مع ذلك إذا اقتدوا بذلك الحكم على أنه حكم الله، لا بأس أن يلبسوا ملابس اعتادوا عليها أو لون اعتادوا عليه، فلا حاجة في ذلك. نعم، إذا لم يكن لباس شوى فلا بأس بذلك، لكن أقول لكم انتبهوا، أقول لكم للأخت السائلة أقول انتبهوا بخصوص المسألة التي أشرتم إليها. هذا يا إخواننا أحيانا يكون العمل يكون العرف له تقليد شرعي، العرف يكون له تقليد شرعي، فلا نتشبه، لا نتشبه بأهل الكتاب مثلا، لا نتشبه بأهل الكتاب. مثلا الملكي، أنا ملكي ما حييت وصيتي بأن ميت بأن تتملكهم، كنت لست ملكيا صرفا، أنا فضلا قد درست مذهب أيضا المالكي. طيب حاضر، أنا درست كذلك المذهب المالكي. يعني أهلي أم محمد يعني تأتي لي بنص أن أمي لبست أو النساء كنا يلبسن اللباس الأسود، كانوا يعني كانهم غربان سود لا يعرفن من الغلس، كانهم غربان سود. لكن يعني هذا ليس يعني المواد، المواد هل لبست ام لا، يعني هذا لا يمنع ان هذا لبس الاسود لا يمنع ان يلبس غيره. فاريد ان اقول لكم بارك الله فيكم، اريد ان اقول لكم بارك الله فيكم ان اللباس الابيض قد يكون محكوما بحكم انه ليس فيه تشبه بالنصارى، أن التسبب مثلا باليهود والنصارى أو بأهل الكتاب عموما ممنوع في الشرع، ومن أراد أن يستزيد في ذلك فليراجع كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. فهمتم بارك الله فيكم؟ لكن إذا كان ذلك عادة فلا بأس بها إذا لم يكن ذلك فيه تشبه بأهل الكتاب، فانتبهوا بارك الله فيكم. لا يعني نقول لكم يعني يعني مرات يكون ثوب يلف واخرى من طال، يعني بغض النظر تقوله او المقيد يعني امامي، اقول لكم مرد العرف ما وافق الشرع. يعني نقول الذي نريد ان نقوله ان العمل ببعض انواع اللباس بالنسبة لبعض سواء يعني الاختلاف في اللون لا يضر في الشرع، هذا المقصد اي اختلافه في اللون لا يضر في الشرع بحيث يوافق الشرع. اما اذا جسد مثلا لباس العورة والعياذ بالله او كان شفافا او كان من لباس الرجال فان ذلك يحرم، لانه لا يجوز للمرأة كل تلك الانواع من الالبسة، لا يجوز لها ان تلبس مثل ذلك. نعم هناك، وكذلك اذا نقول لكم هناك فرق بين ما يفعله الناس وحقيقة المذهب المالكي، لاننا مثلا في مصر قد يكون العوام يدينون بالمذهب الشافعي مثلا، فليس معنى ذلك ان النساء التي تتكشفن او يلبسن بطانة ذلك على حسب المذهب الشافعي. فمثلا المذهب المالكي لم ينص على ان المرأة تلبس مثلا هذا الذي خلف رسول ما هذه ما يسمونه، يعني يلبسون يعني الشيء الذي يلبس على رأس كالقلنصوع ونحو ذلك، يعني هذا ليس في اللباس الأصلي مثلا، أليس هذا مثلا ملكي في شيء أن تضع القلنصوع ما هذه يسمونها، إلا واحد يسعفني بالكلمة أنا غابت عني القلنصوع، هذا الشيء الذي توضع الذي يوضع راسك يعني عفوا عزكم الله يسمونها عندنا يعني يسمونها عندنا باللغة العامية دارجة زعبوط، عفوا سامحوني يعني في اللفظ، يعني كالقلنصوع نحو ذلك كالقلنصوع، لكن يعني كالقلنصوع يعني له اسم في الشعر، اذا القلنصوع تكون تنفصل تنفصل. طيب لا بأس، لا بأس، نعم لا بأس، لا يعني. طيب عموما يعني اذا لبس الانسان مثلا يعني لباس مثلا كثير من دول المغرب العربي يلبسونه القلصاء متصلة بعباءة المرأة، فهمتم؟ لصوغ غطاء الرأس متصل بالعباءة. فهذا ليس أشهد أن أقول أن هذا ليس من مذهب المالكي، الذي أشهد أن أقوله أن هذا ليس من مذهب المالكي، فهمتم؟ أن هذا ليس من مذهب المالكي في شيء، لكن هذا جاءت عليه أعراف الناس الذين يدينون بالمذهب المالكي، لكن هذا ليس من مذهب المالكي في شيء. نعم لا بأس، يعني إذا كان الحجاب شرعي موافق للمواصفات الشرعية فلا حاجة في لبسه في أن يلبس الوجه والكفين مكشوفين. هذه يرجع المسألة، هل الوجه والكفين جائز؟ عند من قال أن ذلك جائز، يعني كشف وجه والكفين كشيخ الألباني، فلا حاجة من ذلك، فهمتم بارك الله فيكم. لكن إذا كانت أختنا في الله تدين بأن الوجه والكفين يحرم كشفهما فلا عبرة بالعرف في ذلك، إذا كانت دين الله عز وجل بذلك. وبفضل الله عز وجل يوجد سواء في المغرب أو في غيره كثير من الأخوات الفضليات يلبسن الحجاب ويغطين وجوههن بفضل الله عز وجل. نعم بفضل الله عز وجل. ويعني إذا شئتم راجعوا مقدمة الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، مقدمة كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الشيء الكثير. ومالك إمام دار الهجرة قال وقال أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. يقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه كلا يؤخذ منه ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان إمام مالك رحمة الله تعالى عليه يدرس في الروضة الشريفة الذي لا يتأتى لملايين غيره من العلماء، كان يدرس في الروضة الشريفة، فكان يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كل يؤخذ منه ويترك إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول القائل يأتي الجواب فلا يواجع هيبة، والسائلون نواقص الأذقان، عز الوقار أدب الوقاية، عفوا أدب الوقاية وعز سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان، فهو المهاب وليس ذا سلطان. فلا الأمر مرده إلى الشرع. نقول إذا كان العرف لا يخالف الشرع في العمل فلا بأس به، حتى نخرج من الخلاف أو نجاري لمسألة خلافية. نعم يعني قد تكلمنا أيضا فيما سابق عن هذه المسألة، نقول يعني الشيخ الألباني على العين والرأس وملء السمع والبصر، ملء السمع والبصر شيخنا وعلامتنا علامة ومحدث الديانة الشامية محمد الناصر الدين الألباني، قد ذهب إلى جواز كشف الوجه والكفين، فمن أخذ بذلك بحيث يدين بذلك دينا ولا يتبع رفض أو نحو ذلك ويرى أن ذلك من دين العجلة فلا بأس أن يأخذ، فهو إمام وعالم متبع. وإن كنا لا نوافق على ذلك على تلك المسألة لكنه يحترم في رأيه، إذا من أراد أن يأخذ برأيه ونظر إلى الأدلة فذهب إلى ذلك فلا بأس، فإنه عالم متبع يتبع في ذلك لا بأس. هذا العرف العملي الذي زدنا فيه. طيب انا يعني ارى انني قد اطلت عليكم وما زال بيان العرف في شيئا من الطول، فهل تريدون ان اختصر بقية الكلام الان واجمله وانتهي منه ثم ادخل في البيت التالي، ام نلجئ ذلك بما يناسب التوسع والشرح المستفيض الى اللقاء المقبل باذن الله تعالى؟ هل تريدون ان نجمل ذلك الان وندخل في المرة القادمة في البيت الذي يلي ذلك، ام نتوقف في ذلك بان نستفيد ايضا في الشرح كما نستفيد الان؟ الامر يرجع اليكم، ان اردتم ان اتوقف ان اوسع الان جوازة الثانية عندنا في مصر. نقول في ذلك إن الله لا يخادع بالنسبة لي، إن الله لا يخادع. فهمتم؟ طيب نتوقف حتى إخواننا لا نطيل عليكم بإذن الله عزيلا، وإن شاء الله عزيلا حتى نستمع في ذلك، فنتوقف بإذن الله على هذا القدر، حتى أيضا يعني أستطيع إخواننا وأخواتنا القيام بالإعادة، نكتفي بذلك القدر بإذن الله عز وجل. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يجعله الوارث منا، ونسأل الله عز وجل أن يسر لنا فهم القواعد الفقهية على وجه نستفيد منه، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، وفي أزواجكم وفي ذرياتكم وفي أوقاتكم، وأن يوسع الله عز وجل في أرزاقكم ويجعلها حلالة طيبة، وأن يزيدنا علما، إنه لذلك مولاه والقادر عليه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده وبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وعفوا أبو حفص، أنا لا أدري الموعد القادم، إذا كنت موجود بارك الله فيك، معذرة أبو حفص، يعني لم نحدث، سامحني يعني لو كنت موجودا، معذرة. ولو تحدد أول اللقاء لكان أولى حتى نعلم البحث، حتى ربما لو انشغلت وكنا نعلم والله أنك تشغل جدا. أبو حفص هل تسمعنا؟ أبو حفص هل تسمعنا؟ وفيكم بارك الله، بارك الله فيكم جميعا. أبو حفص هل تسمعنا؟ فمن أحد من المشرفين يعلم موعد الدواء، ربنا يحفظك يا أخانا محمد، ربنا يحفظك وجزاك الله مثله، ربنا يحفظك يا. هل أحد يعلم الموعد القادم؟ طيب أنا ربما لا أعلم، لأنه هو في الجدول ليس موجود يا أخواننا، يعني الجدول ليس موجود فيه، يعني أسأل أبو حفص خصوصا أن الجدول غير موجود، الجدول يعني ليس موجود فيه الموعد الثاني إلا يوم الخميس، واليوم الخميس قد نبدأ مبكرين بإذن الله إذا لم يدخل الشيخ طارق. يوم الخميس إذا لم يدخل الشيخ طارق سنبدأ مبكرين، وهناك احتمال كبير أن لا يدخل الشيخ طارق، احتمال كبير يعتذر الشيخ. طيب إن شاء الله عز وجل احتمال يكون غدا الساعة 11، فيعني قد يكون إن شاء الله بإذن الله غدا الساعة 11 بإذن الله تعالى. فإذا كان إذا انتهت الدروس في 11 نبدأ بإذن الله تعالى. فهذا صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضلوا بارك الله فيكم. يبقى غدا إن شاء الله الساعة 11.